محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن قيس بن عباية عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث، إياك والحدث. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقولها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفر حديث حسن، والعمل عليه عند
ضعيف عندنا. نعم.
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: ويقولها في نفسه.
نعم، يقرأ سرا ولا يجهر به.
نعم. باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما من بعدهم من التابعين، رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه يقول الشافعي وإسماعيل بن حماد هو ابن أبي سليمان، وأبو خالد يقال هو أبو خالد الوالبي، واسمه هرمز وهو كوفي.
نعم. إذا ذكر البابين رحمه الله تعالى، باب في ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وباب في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والحديثان اللذان ذكرهما الترمذي رحمه الله تعالى ضعيفان، ولكن ورد الأحاديث الصحيحة حديث أنس في الصحيحين: لم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وحمل نفي القراءة على نفي الجهر، فهذه أحاديث صحيحة في عدم الجهر. حديث أنس في الصحيحين ورد بطرق وروايات أنه لم يكن هؤلاء يقرؤون يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ويحمل نفي القراءة على نفي الجهر، وكانوا يقرؤون بها سرا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم كما نقل الترمذي هنا قال: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وذهب الشافعي إلى أنه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم بل يقرأها سرا. حقق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الأمر فقال: فالذي يظهر أنه كان يجهر لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في غالب حاله، لكن كان أحيانا يجهر بها، فمن سمعها منه أحيانا ذكر الجهر، فلا يجهر بها، يصر بها، هذا هو الأغلب. ولو جهر بها أحيانا فلا بأس بورود بعض الآثار في ذلك، وهو قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. نعم.
قال: باب ما جاء في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة.
نعم. وكان الترمذي رحمه الله تعالى مال إلى هذا وهو الصحيح، أنهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني بصورة الحمد، وليس يفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين تاركين البسملة، تاركين البسملة، وإنما المعنى يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بصورة الحمد، أي بصورة الحمد. هذا تأويل. وتأويل ثاني، يفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني رفع الصوت بها، الجهر بها. وأما الإصرار فكان ببسم الله الرحمن الرحيم، الإصرار بالبسملة، ولكنهم يفتحون القراءة يعني جهرا بالحمد لله رب العالمين. وذلك لأن البسملة سواء قلنا هي من الفاتحة أو هي آية مستقلة، فإن البسملة تقرأ، تقرأ في بداية السورة، سواء قلنا هي من الفاتحة آية من الفاتحة عند كثير من أهل العلم، أو ليست آية وإنما هي آية في بداية كل سورة. نعم نعم. لا، الرواية هنا يفتتحون بالقراءة بالحمد، يعني الرواية هنا يقول كان النبي وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فهذا يدعم هذا التأويل. بعض الطرق فكانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين، يجهرون بالحمد لله رب العالمين. بعض الطرق لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال: باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني وعلي بن حجر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال في الباب: عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم. قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وقال علي بن أبي طالب: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: سمعت ابن أبي عمر يقول: اختلفت إلى ابن عيينة 18 سنة، وكان الحميدي أكبر مني بسنة، وسمعت ابن أبي عمر يقول: حججت 70 حجة ماشية على قدمي. قال: باب ما جاء في التأمين. قال: حدثنا بندار محمد بن بشار.
نعم. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. بالنسبة للإمام والمنفرد هذا لا خلاف أن من ترك الفاتحة فإن صلاته باطلة إذا كان قادرا على قراءتها، إلا ما ورد عن الأحناف، فإن الأحناف لا يرون وجوب الفاتحة، وإنما يرون وجوب قراءة شيء من القرآن، وجوب قراءة شيء من القرآن، فيرون قراءة الفاتحة واجبة ليست فرضا، لأن الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، فعندهم قراءة الفاتحة واجب ليس فرضا، ليس فرضا بمعنى أنها تصح الصلاة بدونها، تصح الصلاة بدونها، لكن يكره فرقها، لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب. واستدلوا بعض الروايات في حديث المسيء في صلاته، فقالوا: ورد في بعض الروايات كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فمطلق ما يتيسر معه من القرآن سواء كان من الفاتحة أو من غير الفاتحة، فهم يرون قراءة الفاتحة لكن ليست فرضا، ليست فرضا، لكن لو قرأ غيرها صحت الصلاة. وأما جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أنه بالنسبة للإمام والمنفرد لا تصح الصلاة بدونها، لكنهم تنازعوا واختلفوا في قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية، فبعضهم رأى أنه لا تصح صلاته ولو لم يقرأ لا قراءة عليه لا في السرية ولا في الجهرية، وبعضهم فرق بين السرية والجهرية فتجب عليه في السرية دون الجهرية، وبعضهم رأى وجوبها في السرية والجهرية. وتقدم مبحث الكلام في هذا، وأن الراجح أنه تجب على المأموم في السرية والجهرية إلا إذا أدرك إمامه راكعا، فإذا أدرك إمامه راكعا تابعه وصحت صلاته. أدركه قائما وجب عليه أن يقرأ بالفتحة سواء جهر الإمام أو أصر لحديث إلا بفتحة الكتاب. نعم.
قال: باب ما جاء في التأمين. قال: حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته. قال: في الباب عن علي وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث وائل بن حجر حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال أمين وخفض بها صوته.
وهذا شاذ، خفض بها صوته هذا شاذ. نعم.
قال أبو عيسى: وسمعت محمدا يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث، فقال عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن عنبس ويكنى أبا السكن، وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة، وإنما هو عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر، وقال وخفض بها صوته وإنما هو مد بها صوته.
الله أكبر. وهذا من؟ هذا شعبة، يعني في حديث واحد تتبعه محمد في كم موضع؟ قل سمعت محمدا يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في موضع من هذا الحديث، فقال عن حجر بن أبي العنبس وإنما هو حجر ابن عنبس ليس أبي العنبس. طبعا ميزان الأمة في هذا دقيق، لأنه يختلف الرجلان نعم في الحكم. ويكن أبا السكن، وزاد فيه عن علقمة ابن وائل وليس فيه عن علقمة، وإنما هو عن حجر بن عنبس عن وائل ليس فيه علقمة، شعبة زاد علقمة. وقال وخفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته. إذا في حديث واحد، وهذا شعبة في حديث واحد تتبعه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في مواضع ثلاثة. نعم.
قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا صح، أصح من حديث شعبة. قال: وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان. قال:
طيب إن قيل هذا يعني في حديث واحد يخطئ فيه هذا الخطأ، طب على ما صارت له إمامة وشعبة من أتقى الناس وأحفظهم وأضبطهم معروف. نقول العبرة ليست بوقوع الوهم، إنما العبرة بكثرته، إنما لا أحد يخلو من هذا، قد يهم الإنسان المرة والمرتين، فلا عبرة بهذا إنما العبرة بكثرة الوهم وورود ذلك متكررا عنه، إنما لا أحد يخلو من هذا. نعم. نعم. في الأسماء هين، في الأسماء هين. نعم. نعم.
قال أبو عيسى: وحدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر.
وإلا شعبة، لا يحتاج لأحد أن يشده، إنما شعبة يشد غيره، شعبة يرقى بغيره، لكن شعبة بنفسه ما يحتاج أحد أن يرقى به، شعبة ما يرقيه أحد، شعبة يرقي غيره لكن ما يرقيه أحد. نعم.
عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل.
فدل هذا على أن الإمام يمد بها صوته، يرفع بها صوته، فقولة آمين في الجهرية يجهر الإمام ويجهر المأموم في الجهرية، أما في السرية كل منهما يسر. نعم.
قال: باب ما جاء في فضل التأمين. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
نعم. إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا شرع الإمام في التأمين فأمن، إذا شرع ولا ينتظر المأموم حتى يؤمن الإمام، وإنما إذا شرع الإمام في التأمين فأمن. ولهذا ينبغي على من يصلي بالناس ألا يتأخر بآمين، يقول ولا الضالين ثم يجلس فترة يقول آمين، وإنما يقول ولا الضالين آمين مباشرة حتى لا يشق ذلك على الناس، ولا يسبقه الناس بآمين، إنما أول ما يقول ولا الضالين مباشرة يقول آمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في بعض الروايات والملائكة تؤمن في السماء، صفة ذلك وكيفية ذلك، هل هم الملائكة الذين يصلون معه ويكون الملائكة الذين في السماء معنى الملائكة في السماء يعني الذين هم في السماء ولكن ينزلون، فيكون الملائكة الذين معه محتمل أن الملائكة تؤمن كما يؤمن أهل الأرض، فلمن وافق في الصفة فإنه ينال الأجر محتمل. المهم أن شيئا لا خلاف فيه، وهو أن الإنسان إذا قال إمامه ولا الضالين فقال آمين وقال إمامه آمين، فإنه بذلك حصل المشروع، وبذلك يكون قد وافق تأمينه تأمين الملائكة أيا كان تأويل تأمين الملائكة. ما معنى تأمين الملائكة؟ لأنه لا شيء أكثر من هذا، لا شيء تطالب به أكثر من هذا. إذا قال الإمام ولا الضالين فقل آمين أنت والإمام، فإن من فعل ذلك فقد وافق تأمينه تأمين الملائكة إن شاء الله تعالى. نعم. أيوة نعم مستند هكذا قال النبي، ولأن آمين معناه اللهم أجب فلا يلزم فيها متابعة اللهم أجب، فإن الإمام كان قارئا وأنت كنت مستمعا، والمستمع والقارئ حالهما واحد في الدعاء، مثل ما دعا هارون مثل ما دعا موسى عليه السلام، وهارون كان يستمع لذلك، ولما أمن على هذا عد هارون داعيا، فأنت كذلك داعي، فإذا فرغ الإمام من الفتح فقال أمين وأن تقول أنت أمين معه، لأن أنتما جميعا دعاة داعون الله سبحانه وتعالى، من قرأ ومن استمع، فمن استمع حكم من دعا، فتقول أمين يعني تؤمن على قراءته اللهم أجب. نعم.
قال باب ما جاء في السكتتين في الصلاة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن حسين وقال حفظنا سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة، قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين. قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة يعني يسكت حتى يتراد إليه نفسه. قال في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال وحشو الحديث ضعيف. نعم.
قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا.
نعم. وهو الأقرب أنه لا يكون هناك سكتة بين الفاتحة والقراءة، إنما قبل القراءة وبعد القراءة، فحكم القراءة واحد، الفاتحة وقراءة السورة حكمها واحد، فلا يفرغ فإذا فرغ من القراءة كلها سكت. ومعنى السكوت في آخر القراءة أي يفصل بين القراءة وبين تكبير الركوع، يفصل بين القراءة وبين تكبير الركوع فيسكت ثم يركع. نعم، ولا يسكت يعني سكوتا طويلا، إنما يفصل بين القراءة وبين تكبير الركوع. ولم يرد ولم يصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين الفاتحة والسورة. فإن قال قائل أنا هذا يشوش علي متى أقرأ الفاتحة، أنا كمأموم متى أقرأ الفاتحة، نقول اقرأها في سكتات الإمام بين الآيات، أو اقرأها وهو يقرأ، فهذا شيء يسير، هذا شيء يسير ولا يضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بفتحة الكتاب. وأبو هريرة لما سئل عن ذلك قراءة الفاتحة خلف الإمام فقال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك يعني ولو قرأ الإمام. نعم.
قال باب ما جاء،
نعم ما في استفتاح وراء الإمام في الجهرية، ما في استفتاح، طالما ما أدركته في أول بعد التكبير الأول وأدركت الاستفتاح وساكت ما في استفتاح، في فاتحة بس ما في استفتاح. إذا كان يقرأ هو ويجهر بقراءته لا تستفتح، إنما المستثنى فاتحة الكتاب فقط. النبي يقول لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم. لو ايه مسرع يعني ينهي الفاتحة انت ان ويركع، ليس بلازم، يتابعه. نعم. ان صحت المتابعة في الركوع اصلا من غير فاتحة صحت المتابعة في منتصفه، والمتابعة تقدم هنا على اتمام الفاتحة، تقدم المتابعة، لأنه يخشى أنه إذا انتظر يتم الفاتحة أن يقوم من الركوع، لأن الذي يسرع في الفاتحة سيسرع في الركوع، فيتابعه ولو ما أتمها، لأنه يتابعه على حال، لو جاءه راكعا لو جاءه راكع يركع ولا يقرأ الفاتحة، ولو جاءه قبيل الركوع بآية فإنه يركع معه، فالمتابعة تقدم على كل شيء. نعم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا متابعة للإمام. نعم.
قال باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال في الباب عن وائل بن حجر وعطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. واسم هلب يزيد بن قنافة الطائي.
لكن صح أنه كان يفعله، يضع ذلك على الصدر، وأما حديث فوق السرة أو تحت السرة فضعيفة. نعم. قال هذا على أن السنة أن يأخذ شماله بيمينه، أي يضع اليمين على الشمال، يضع اليمين على الشمال ولا يضع الشمال على اليمين، إنما يضع اليمين على الشمال، وليس هذا من شرط الصلاة بل من هيئاتها المستحبة. فلو أنه خالف فوضع الشمال على اليمين صحت الصلاة، لكنه يكون خلاف السنة. وأين يضع اليمين على الشمال؟ على الصدر. نعم.
باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر. قال في الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مالك الأشعري وأبي موسى وعمران بن حسين ووائل بن حجر وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء.
نعم أنا يكبر كل خفض وراء، وهذا وردت به السنة ولا خلاف في ذلك، ولهذا قال والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم من التابعين، وعلي عامة الفقهاء والعلماء، ولا عبرة بما يخالف ذلك. التكبير في كل خفض ورفع هذا سوى ما دل
الدليل عليه الأسماء، وهو عند الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده ولا يكبر، فإنه يقول سمع الله لمن حمده، فهذا القول واجب عليه أن يقول، هذا الاستثناء الوحيد فقط، إنما عند كل خفض ورفع يكبر، إذا كان قائما في أرضنا يركع يكبر، فإذا رفع قال سمع الله لمن حمده، عند الهوية السجود يكبر، عند رفع الرأس يكبر، عند السجود كان يكبر، عند الرفع يكبر، وهكذا. أما رفع اليدين مع التكبير فهذا في أربعة مواضع، إذا كان قائما فأراد أن يركع، إذا رفع من الركوع مع تكبيرة الإحرام عند دخول الصلاة هذه ثلاثة، وإذا قام من الركعة الثانية إلى الثالثة هذه أربع مرات، عند الدخول إلى الصلاة تكبيرة الإحرام مع التكبيرة الثانية إذا قام من الثانية إلى الثالثة هاتان تكبيرتان، وعند الركوع وعند رفع الركوع، فيرفع يديه زيادة ولا يفعل ذلك في السجود كما جاء مصرح به في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه لم يكن يفعل ذلك في السجود. نعم.
ولو كان بجانبه جالس
حتى ولو جالس
في غفر
اي حتى ولو جالس.
باب من اخر، قال حدثنا عبد الله بن منير المروزي قال سمعت علي بن الحسن قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن ابن جويد عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي، قال رأيت هذا حديثا حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، قالوا يكبر الرجل وهو يهوي كالركوع والسجود.
نعم.
قال باب من ذلك رفع اليدين عند
الركوع. تكبير الانتقال، ويلاحظ أن التكبير لابد أن يكون حال الانتقال، إذا كان قائما فرضا يركع بين القيام والركوع يكبر، وإذا أراد أن يسجد أيضا بين القيام والسجود يكبر عند الهوية، ولا يكبر إذا كان قائما في الفاتحة وهو قائم فيكبر، أو إذا ركع كبر، فإن هذا ليس موضع التكبير، موضع التكبير ليس حال القيام ولا حال الركوع ولا حال السجود، إنما موضع التكبير هو الانتقال، الانتقال بين الركنين. نعم. لو بقي معه حرف أو كذا الأمر يسامح فيه، لكن بعض الناس يكبر وهو قائم قبل أن يسجد، وهو قائم سمع الله لمن حمده وحمده ثم يكبر ويسجد، هذا لم يكبر، هذا ترك التكبير، لأن هذا ليس موضعه، ليس هذا موضع التكبير، بالتكبير إلى أن يسجد، فإذا سجد كبر، هذا ليس موضع التكبير، التكبير ليس في السجود وليس في القيام، إنما التكبير في الانتقال بين ركن وركن، هذا تكبير الانتقال، تكبير الانتقال، فيكبر بين الركنين ولا ينتظر حتى يسجد أو يكبر من القيام أو يركع. نعم. بل بعض العلم يرى بطلان صلاته إن تعمد ذلك، لأن يرى التكبير واجبا، والواجب إذا ترك عمدا بطل الصلاة، والإتيان بالتكبير في غير محله ملغى كأنه ما أتى به، يبقى إذا هو هنا ترك التكبير، وإنما سمح العلماء فيما لو بقي البعض بقي حرف يعني كبر حال الانتقال لكن بقي معه حرف لما ركع أو كذا، هذا مثل هذا يسمح فيه. نعم. نعم. كيف التكبير؟ لا يسلم عن يمينه، يسلم عن يمينه وعن شمالي.
قال باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، قال حدثنا قتيبة وابن ابي
وقاص، لكن لو سلم على قصر تسليمة واحدة سلمت القاضي.
قال حدثنا قتيبة قتيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الصراط يرفع يديه حتى يهادي يمين كليه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان ما يرفع بين السجدتين. قال رأيت حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمر. قال في كتاب عمر وعلي وابي ووائل بن حجر ومالك بن كويرس وانس وابي هريره وابي حميد وابي لسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمه وابي قتاده وابي موسى الاشعري وجابر ورميل الليثي رضي الله عنهم. قال وليس حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وبهذا يقول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وجابر وعبد الله وابي هريره وانس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم. ومن التابعين الحكم البصري وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم. ليقول مالك ومعمر والاوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن مبارك والشافعي واحمد واسحاق. وقال عبد الله بن مبارك قد ثبت حديث من يرفع يديه وذكر حديث الزهري عن سالم عن النبي ولم يثبت حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع يديه الا في الاول مره.
وهذا قال به الاحناف انه لا يرفع اليدين الا اول مره لكن حديث لم يثبت. نعم.
وحدثنا بذلك احمد بن عمره الاملي.
نعم.
قال حدثنا بذلك احمد بن عبده الامري قال حدثنا وهب بن زمعه عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الملك عن عبد الله بن مبارك قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويك قال كان مالك بن انس يرى رفع اليدين في الصلاه. وقال يحيى بن حدثنا عبد الرزاق قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاه. وسمعت الجواب بن معاذ يقول كان سفيان بن عيينه وعمر بن هارون والنصر بن حميد يرفعون ايديهم اذا افتتحوا الصلاه اذا ركعوا واذا رفعوا رؤوسهم.
نواب الصحيح الذي ثبت به السنه حديث عبد الملك هنا عبد الملك بن عمر سالم عن ابيه في انه كان يفتح الصلاه يرفع يديه حتى يخلي من كبير واذا ركع واذا رفع رفع المرفوع. زاد ابن ابي عمر في حديثه وكان يرفع بين السجدتين. ابن ابي عمر ترجم له الترمذي في اول موضع عند هذه عادته رحمه الله تعالى. ولهذا نجد جهد الترمذي في اول الجامع جهد عظيم جدا لأنه موضع التفصيل. قال اختلف ابن عيينة 18 سنة 18 سنة اختلف ابن عيينة يقول حميدي أسلم مني بسلم وحج 70 حجة يمشي على قدمي. نعم فترجم له ولهذا هنا ما أعاد الكلام فيه اكتفى بموضع الأول. فالشاهد أن الأحاديث الواردة في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي كان يرفع يديه في هذه المواضع. أما حديث ابن مسعود فإنه كان يختصر على أول موضع فهذا الحديث ضعيف. نعم. ولو كان صحيحا فإننا نرجع إلى حديث ابن عمر لأن الذي معه زيادة هو المقبول. زيادة منه مقبول. نعم. فالمثبت يقدم على النافي وابن عمر قد أثبت. هذا لو صح حديث ابن مسعود فيقدم عليه حديث ابن عمر في ذلك لأن المثبت مقدم على النافي. نعم. نعم. في كل خفض ورفع من قياد يحمل على هذا يعني في كل خفض ورفع ليس في مطلق طبعا لان هذا مقيد بهذه الروايات هي في الرفع كهذه الثلاث مرات وما في احد اثبت في زياده عن هذا انما حديث ابن مسعود في تقليل من هذه المواضع ليس زياده عليه. وابن عمر صرح قال ولا يرفع ذلك السجود يعني ما في احد ذكر موضعا خاصا فوق هذا هذا ازيد ما ورد هذا ازيد ما ورد ما في احد ذات لكن حديث ابن مسعود فيه انه كان يكتشف التنبيه الاول فيحمل في كل خفض ورفع هذا اذا صح اذا صح الحديث في كل خفض ورفع يرفع يديه ولا اظن يصح هذا اللفظ لكن لو صح فهو رفع من قيام. ولهذا قاس من راى الرفع في صلاه الجنازه والعيدين على هذا هذه العله فقال النظر في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم انه يرفع من قيام وتكبيرات الجنازه من قيام
وعليه فيكون مرفع مع كل تكبيرة. هذا القياس مع ما ورد عن بعض الصحابة. نعم. شوف كده حديث يرفع في كل خطوة مرفع. ها؟ يكبر لكن يرفع.
من
قال
أنه
خطأ
الصواب
يثبت
كل
أخر. أي نعم. يعني ما يصح. يرفع يديه فين؟ كيف يرفع في يديه؟ متى يرفع؟ في السجود؟
لا ليس في السجود، يعني من حديث أبي هريرة النسائي أنه يرفع إذا أوى إلى السجود. إلى السجود.
لا يرفع السجود غير تكبيرة الرفع من الركوع؟
نعم.
غير تكبيرة الرفع من الركوع؟
نعم. إذا أنت النسائي أمر فيها هذا السجود.
لكن صح هذا عن أبو هريرة، ولو صح هذا مخالف في حديث ابن عمر، يكون هذا من اجتهاد رضي الله عنه. نعم. يعني ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع إلا في أول مرة.
هذا حديث أبو هريرة. شوفوا في الرفع والتكبير. قد يرد به التكبير وليس الرفع. شو عندنا نسائي كده؟ نعم.
قال حدثنا الناس قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسودي عن علقمه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا باول مره. قال في الباب عن جواد بن عازم رضي الله عنه قال وعيك حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول ولواحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري واهل الجثه.
لكن سبق أن قال ولم يرد حديث ابن مسعود أن النبي لم يرفع إليه إلا في أول مرة. أنه هنا صحح شيء صح؟ عندكم صحيح؟ قال ألا أصلي صلاة رسول الله فصلى فلم يرفع إليه إلا في أول مرة. أن ثبت معنا في الباب السابق قال ولم يأتي حديث ابن مسعود أن النبي لم يرفع يديه إلا في أول مرة. كيف حكى عن الله يعني صححه؟ نعم.
لكن هذا اسمها
أفرح ما يكون الرفع صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب ما جاء في الوقت
على كل حتى مع صحته هذا ما يعارض أن نطلق قدر على النافي. نعم.
قال باب ما جاء في الوقت الذين على ركعتين في الركوع قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الركب سنه ان ركب سنه لكم فخذوا بالركب. قال في الباب عن سعد وانس وابي حميد وابي وسيد وسعد بن سعد ومحمد بن اسلمه ابي مسعود رضي الله عنه قال رايت حديث عمر حديثا حسن صحيح ونعمل على هذا ان اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف في نص ذلك انما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وبعض اصحابه انهم كانوا يصدقون والتصديق مخلوق عند اهل العلم.
قال عن ابن مسعود هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو صحيح من هذا الاصل.
حديث ابن مسعود
يقول هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو صحيح على هذا الاصل.
وليس هو صحيح ايه؟
على هذا الباب. اللي هو لا يرفع يديه الا في اول مره.
لا وتطبيق من سلوك الباب علمي وتطبيق البيت وجعل ذلك بين الكفيلين هذا ما سمعت من اهل العلم وقد صلح سعد بن وقاص بنسخه. نعم.
قال سعدنا
فيكون وضع اليدين على الركبتين لا بين الكفيلين فهذا نسخ خاص كان ثم نسخ وما ورد عن ابن مسعود في هذا كان اشاره الى ما كان من قبل. نعم.
قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وامرنا طبعا ان نقف على وقته. قال حدثنا قتيبه قال حدثنا معاويه عن ابي عمرو عن مصعب بن سعد عن ابي سعد رضي الله عنه بهذا ابو حميد الساعدي اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وابو سيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعه وابو حسين اسمه عثمان بن عاص بن سعدي
وليس ابو سيد الساعدي اخذ ابي حميد الساعدي هذا عبد الرحمن بن سعد وهذا مالك بن ربيع
وابو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب وابو يعقوب عبد الرحمن بن عبيد بن عبيد بن نطاس بن نطاس وابو يعقوب العبدي اسمه مقاتل ويقيم ويقال له قتادة وهو الذي روى عن عبد الله بن ابي اول وكلاهما من اهل الجنه.
نعم. هذا بيان اسم الرجال حتى اذا ذكرت تكن كني عرفت الاسم او ذكر لك الاسم كنت عالما بالكنيه لان بعض الله قد يذكر بالكنيه قد يذكر باسمه فلا يلتبس عليك لا تظنهما رجلين. نعم. او قد يشتركان في الكنيه ويختلفان في الاسم او قد يشتركان في الاسم ويختلفان في الكنيه فمعرفه الاسماء هذه من اهميه بما لان الواحد قد يكون رجلان يشتركان في الاسم كل منهما طبقة فيعرف هذا بمن روى عنه ويعرف هذا بمواليده ووفاته إنما يعرف هذا أهل العلم الأثبات الذين يتبعون الرجال ويعرفون الكنى وما كان من الأسماء وقد تتشابه الأسماء وقد تختلف تتشابه صورة وتختلف ضبطة. نعم. وما تكلم فيه العلماء المتفق والمختلف والمفترق والمختلف. نعم.
أبو حاتم وابن حبان وابن القيم والدارقطني كلهم بعض حسن
الاسم. طيب حديث الاسم كما قال ابن المبارك كما قال الرحمن. نعم.
ولم يقول هذا حديث له علة ونهمس لأنه وسيع لاعتراضه من حديث طويل. وكذلك ستار قطني وقال ولكنه في لفظة ليس بمقصود وهي لم يعد وابو حاتم قال هذا خطا اخطا فيه الثوره
لم يعد
في بعض الطرق ثم لم يعد اي لم يعد الا خطا.
نعم.
قال باب ما جاء انه يجافي يديه عن جبينه فركوع قال حدثنا محمد بن بشار بن لوح قال حدثنا ابو عامر بن قديم قال حدثنا كليب بن سليمان قال حدثنا عباس بن سعد قال اجتمع ابو حميد وابو اسيد وسعد بن سعد عن محمد بن مسلمه فذكروا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوقع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما ووفر يديه كنفهما عن الجزئين قال
ابو عيسى يعني ان يجعل يدين على ركبتين ويجافي بين يجافي يديه عن شيئين ما يضع يدين على ركبتين ويوصف اليدين والعرضين بجنبيه لا وانما يجافي ومعنى يجافي انه لا يوصف اليدين بالجنبين معتدلا ليس انه ايضا يبالغ في عدم في المجافاه يبالغ في المجافاه حيث يثني اليدين لا انما حد الاعتدال حد الاعتدال اذا قام حد الاعتدال اذا ركع اذا سجد يكون معتدلا فالانسان ما يمد ظهره اذا سجد مبالغا في مجافاه بين الفخذين والبطن او يرفع يديه ايضا اذا ركع ليجافي وانما يكون حد الاعتدال يجافي يعني لا تمس يدا جنبين. نعم.
قال ابو عيسى حديث ابي حميد حديث حسن صحيح هو الذي اختاره اهل العلم ان يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود.
نعم. وهل المراه تجافي من الرجل؟ البعض يقول المراه تفعل ولا لازم تجافي وتضم نفسها وكذا. نقول لم يثبت هذا والثابت في الرجل هو ثابت المراه الا ما دل الدليل عليه. فالنساء شقائق الرجال. نعم.
النجوم
والقيام في الصلاة ويضع في كلام الموضوع هو لازم برضه ينسي هو نازل انما عند القيام هو يعني في الصلاة يعني يجمع إليها كذا ويقول بعض الحديث وقال لا بل يقصد الكفين وهو الأفضل. نعم لكن عند السجود لا ما يضع أو هو في أثناء سجوده ما يفعل إليها كذا. نعم ما ورد عند السجود ينزل على يديه جميعا يديها كذا ما ورد.
باب ما جاء في التسليح في الركوع والسجود. قال حدثنا علي بن حمير قال اخبرنا علي بن يونس عن ابن ابي ذئب عن اسحاق بن يزيد الجزري عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع احدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فتم ركوعه وذلك ادنان واذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات فتم سجوده وذلك ادنان.
وذلك أدنى ليس معنى أنه لا يجزئ أقل من الثلاث تسبيحات أو كذا ليس معنى هذا وإنما هذا أدنى الكمال أدنى الكمال لكن تجزئ التسبيحة الواحدة لو سبح تسبيحة واحدة فركوع وسجود أجزأ ولكن أدنى يعني أدنى الكمال.
قال ابو عيسى حديث بن مسعود ليس اسناده متصل عون بن عبد الله بن عتبة لم يلحق بمسعود والعمل وهذا ان اهل العلم يتهمون الا يخص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات وروي عن عبد الله بن مبارك انه قال استحق للامام ان يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات وهكذا قال اسحاق بن ابراهيم. قال حدثنا منه بن غيلان قال حدثنا ابن داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن مسعود عن سرة بن الزبير عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعود.
ثبت أن النبي في ركوعه كان يقول سبحان ربي العظيم وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى وفيه أيضا مشروعية الدعاء إذا مر بآيات الرحمة أو مر بآيات عذاب مر بآيات الرحمة سأل الله من فضله وإذا مر بآيات عذاب استعاذ بالله عز وجل من عذاب النار ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة إذ ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة. نعم والعكس إلا لا فرق بينهما إلا إذا دل الدليل على التفريق.
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وقال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن
محمد بن بشار هو أجل شيوخ التلميذ طبعا محمد بن بشار هو شيخ وشيخ البخاري وشيخ مسلم هو أجل بل الكتب الستة هو أجل من روى عنه التلميذ رحمه الله تعالى وأطهر.
قال وحدثنا محمد بن بشاش قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحو البشر وقد روي عن ابي هذا حديث من غير هذا الوجه انه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.
نعم.
قال باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معنى قال حدثنا مالك بن انس حان وحدثنا قتيبة عن مالك بن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن
إنما هذا موضع الركوع التسبيح وموضع سجود التسبيح وموضع القيام القراءة فلا تسبح في القيام وتترك القراءة ولا تقرأ في الركوع والسجود وتترك التسبيح إنما هذا لا موضعه ولا لا موضعه ومن قرأ التسبيح عبدا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في الركوع والسجود وقرأ القرآن بطلت صلاته على الصحيح بطلت صلاته ومن ترك الصلاة من القيام وسبح بطل الصلاة. هذا فيه رد على من يقول إذا قلت إذا قرأ القرآن في غير موضعه كالذين يقرؤون القرآن قبل الجمعة أو في مواضع لم ترد أو بين أذان العصر والإقامة فتنهاه عن ذلك فيقول وهل القرآن حرام؟ هل قراءة القرآن حرام؟ قراءة القرآن عبادة، ولكن شرط في العبادة أن تتوفر زمانا ومكانا وصفة وعددا وجنسا وقدرا، لا بد أن توفق العبادة الشرع في الموضع. فهل ثبت أن النبي قرأ القرآن في هذا الموضع؟ قرأ القرآن قبل صلاة الجمعة وجمع الناس على ذلك، قرأ القرآن قبل صلاة الفجر وجمع الناس على ذلك، لم يثبت. إذن قراءتك بدعة، ليست قراءة القرآن بدعة، وإنما قراءة القرآن في هذا الموضع بدعة. فإن لم تستوعب هذا نقول لك ما حكم من قرأ القرآن في ركوع السجود ولم يسبح؟ هذا صلاة باطلة، لأن القرآن ليس هذا موضع القرآن، ليس هذا موضع القرآن، والقرآن أجل من التسبيح، لكن ليس هذا موضع القرآن. فدل هذا على أن العبادة لا بد لها من موضع. كذلك الذي يسلم من صلاته يسبح ولا يقرأ القرآن، يسبح ويستغفر، لأن هذا ليس موضع القرآن. بعدما تنهي أذكرنا بعض الصلاة اقرأ القرآن. فإذا العبادة لا تنظر إلى أصلها، هذا القرآن، هذا تسبيح، هذا كذا، هذا دعاء، ولكن مع أصل العبادة الوارد انظر إلى مكان العبادة، زمان العبادة، صفة العبادة، قدر العبادة، وهكذا. هل أنت تصلي 6 ركعات في الظهر وتكون صلاته صحيحة بناء على أن من سجد الله سجدة رفعه الله عز وجل درجة، ولا يزال عبد يسجد لله سبحانه وتعالى وترفع درجاته، هل نقول من زاد في الصلاة كان حسنا أم أن صلاته بطيلة؟ صلاته بطيلة. أيضا لواحد من يقول لك صلاته بطيلة كيف وهي صلاة، هي صلاة، زاد في صلاة، هل الصلاة حرام؟ سوف يرد عليه يقول الصلاة ليست حراما، لكن الزيادة على الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في العدد هو الحرام. نقول نعم، وكذلك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن ليس هو هذا الموضع. قبل الجمعة اقرأ القرآن كما بدا لك، لكن اقرأ في نفسك، هات المصحف واقرأ في نفسك. أما أن تقرأ قراءة اجتمع عليك الناس فهذا لا يرد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ماذا؟ أيوة ماذا؟ ورد بالدليل. ما تعرف من إيه؟ شو تعرف شو ورد بالدليل؟ لا. وقف غيره إن شاء الله.
كمان على عندنا برضو نمشي معانا يعني برضو عجب بيه عاوزين نمشي من الخيار
مجال عم عبد الحميد بيوصل لنفسه مش بيوصل لمحمد عم عبد الحميد بيوصل لنفسه
لا محمد
بس هو بقى مستدين محمد يعني ايه احترمك
عم عبد الحميد شمع محمد ربنا ولك الحمد والشكر ولا في حاجة عن بغلك الشكر
ما انت عارف عم عبد الحميد ما انت تنتقي له لا لم يرد والشكر
ها؟
لم يرد
أيوه لم يرد
ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد أربعة اللهم مع الواو حسنة اللهم ربنا لك اللهم ربنا ولك الحمد ورد بدون اللهم مع الواو حسنة ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد هذا الواجب تزيد على ذلك حمد الزين الطيبة المباركة فيه ما في بك من السماوات من الأرض ما وما بينهم من ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وقلنا لك عبد أيضا لا بأس أما لك الحمد والشكر هذا لم يأت. نعم.
قال باب ما جاء في من لا يقيم صلته بالركوع والسجود. قال حدثنا احمد بن زين قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمر بن عمير عن ابي معمر عن ابي مسعود الانصاري الجزري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزل صلاه لا يقيم فيها رجل يعني صلته بالركوع والسجود. قال ابن باب عن علي بن شيبان وانا في ابي هريره ورفاعه الزرقي رضي الله عنه قال بعيد حديث ابي مسعود الانصاري حديث حسن صحيح ويعمل على هذا عند اهل النبي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده يرون ان تصيب الرجل صلته بالركوع والسجود.
وقال الشافعي وعمر واسحاق انه يقرا صوته بالركوع والسجود في الصلاه المتنازله.
نعم هذا القول الصحيح لما لم يقرا صلبه بالركوع والسجود فصلاته فاسده، يعني يرفع من الركوع ولا يستتم قائما، يرفع ويسجد ما يستتم قائما، اول ما يرفع يسجد، وكذلك اول ما يرفع ركوع من السجود يسجد مره ثانيه، فمن لم يقم صلبه في الموضعين صلاته باطله، لان الاعتدال والاطمئنان فيه، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فدل هذا على ان الاطمئنان قائما والاطمئنان جالسا هذا من اركان الصلاه، فلا تصح الصلاه بدونه. نعم. ولان النبي قال هما لا تجزي.
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاه لا يقيم لا يقيم رجل فيها صلاه كالركوع والسجود.
فدل هذا على ان الصلاه لا تجزي يعني لا تصح. اذا كانت في اركان في واجبات يعني لا تصح. قال الشافعي رحمه الله تعالى والإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر، ما يصح، لا بد من القول والعمل والنية. نعم. خلاص المريض له أحكام خاصة مثل القيام في الصلاة ركن، ولكن المريض صلى قائما فليقصر فجلس.
هو يستخدم ولاية التسبيح أو السجود
يعني لكن يستطيع تسبيح لا إشكال، لا يأتي بها ولا يؤمن، لأنه استطاع ركنا ولو كان أقل ركن، لأنه الركن والتسبيح هو الاطمئنان، هذا هو الركن، وان ياتي بتسبيح هذا الواجب، الركن ياخذ كل عضو من حيث، والواجب ان ياتي بتسبيح، فاذا كان يستطيع هذا لزمه ولو كان ياتي بتسبيح. طيب لو ماموم هذه بتسبيح ثم يرفع صح؟ يعني ما يقوى ان هو يستمر وراء الامام في بلده، فياتي بهذا المستطاع ثم يرفع مومئا. لا ما تصلي الجماعة، إنما يأتي مع الإمام بالقدر الذي يتحقق به الركن هذا ثم يرفع، فيكون رفعه هنا للحاجة للركن. يرفع بس مؤمن، هو يؤمن برأسه ركوعا وسجودا. نعم.
قال رحمه الله أبو معمر اسمه عبد الله بن السفر، أبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو.
عقبة بن عمرو اللي هو أبو مسعود الأنصاري. نعم. البدري.
قال باب
وهل هو بدري يعني مش غدر أو بدري؟ لا قبل هذا النزاع بين أهل العلم.
قال باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطائري قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه المالكي قال حدثني عمي عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. قال في الباب عليك
هذا مستحب وليس وجيب، والواجب ان ياتي باحد سنه واربعه مع الكرم، هذا الواجب. ما زاد على ذلك طالما ورد بالسنة هذا مستحب، هذا مستحب. ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده، فالسمع هنا بمعنى الاستجابة، استجاب الله لمن حمده. نعم.
قال وفي الباب عن عمر بن عباس بن ابي اوفى وابي لطيفه وابي سليم رضي الله عنهما قال اولئك الحديث علي حديث حسن صحيح ونحن على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع وقال بعض اهل الكوفة يقول هذا في التطوع ويقولها في صلاة المكتوبة قال وليس الجمع يقال الماجشيني لانه من ولد الماجشون.
نعم.
قال باب اسم اخر
وحدثنا إسحاق بن موسى البصري قال حدثنا معمر وحدثنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال اولئك هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه ان الله اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ان يقول الامام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقول من خلف الامام ربنا ولك الحمد. وبه يقول احمد وقال المسلمين وغيره يقول من خلف الامام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الامام. وبه يقول الشافعي واسحاق.
نعم ولا دليل في هذا والصحيح ان هذا يكون للامام فقط لو سمع الله لمن حمده. اما ان نقول قول ربنا ولك الحمد لما جاء في الصحيحين ان النبي قال صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. نعم.
باب ما جاء
فانما وافق قوله قول الملائكه اللي هو ربنا ولك الحمد غفر الله قدام ذلك. نعم الشيخ نصح. نعم يكون ورد خطا من ورد فيه ايضا تسمعه. نعم ربنا ولك الحمد.
المبلغ عن الامام
المبلغ مأموم.
قال باب ما جاء في قول الرحمتين قبل لديه السجود. قال حدثنا سلمة بن شبيب واحمد بن ابراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وعبد الله بن منير وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه عن رأي بن حجر رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال زاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب الا هذا الحديث. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف احدا رواه مثل هذا عن شريكه والعمل عليه ان اكثر اهل العلم يرون ان يضع رجل ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وروى همام عن عاصم هذا المرسل ولم يذكر فيه وائل بن حجر. قال باب اخر منه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن ابي زناد عن عمر بن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمد احدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. قال ورأيت حديث ابي هريرة ابي هريرة حديث غريب لا نعرفه لا نعرف من حديث ابي زناد الا من هذا الوجه.
وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال زاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وروى همام عن عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر. قال باب آخر منه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سعيد المقبوري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره.
فلا يخلو حديث وائل من كلام وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديثان وعي هذه قد ضعفهما أكثر أهل العلم وإن كان حديث أبو هريرة صححه البعض كذلك حديث وائل لكن الأقرب أن الحديثين وعي هذه. وأما ما ورد عن الصحابة فقد ورد عن عمر بن خالد قدم ركبتيه ورد عن ابن عمر أنه قد كان يقدم اليدين والأمر في ذلك.
باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف.
أن يفعل أو أن يبرك ما يبرك البعيد، وهو أن يهبط إلى السجود رافعا المقعدة وينحط حفرته إلى الأرض. هذا هو النهي، هذا القدر لا يبرك كما يبرك البعيد. أما لقدر المدينة قدر المدينة لأحد النظر بين هذه والأمر والتواسع.
باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. قال في الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف.
هو صحيح أن الجبهة يدخل معنى الأنف، يسجد على الجبهة ومعنى الأنف.
قال باب
هذا موضع واحد، جبهة مع الأنف هذا موضع، واليدان والركبتان وصدور القدمين أليسين. اليدان اثنان، ركبتان اثنان، صدور القدمين اثنان، بطنان ستة، مع الجبهة والأنف أليسين. نعم
ترك الأنف
ليه؟
سجد الجبهة دون الأنف،
ترك الأنف عندما نرى أنه معود واحد. فإذا كان هذا هو
قال باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال عن الحجاج عن أبي إسحاق قال قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد، فقال بين كفيه. قال في الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يده قريبا من أذنيه.
نعم، ليس معنا بين كفيه يعني يلصق الكفين المرأة، وإنما يتكون الكفان بحذاء الرأس، فيكون الرأس واقعا بين الكفين وليس معناه ملاصق.
باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال في الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث العباس حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعره ولا ثيابه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم، ولا يكف شعره ولا ثيابه، لا يكف شعره أن يضم وجهه، شعره هو أن يربطه، ولا ثيابه، ونهى النبي عن كف الثوب وعن عقاص الشعر. ولما يأخذ الإنسان كل شيء يسجد ولا يربط شعره ولا يجبح ثوبه، وإنما يأخذ ذلك يسجد معه.
باب ما جاء في التجافي في السجود. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم الخزاعي عن أبيه قال كنت مع أبي بالقاع من أمره فمرت راكبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، قال فكنت أنظر إلى عفرتي إبطه إذا سجد أي بياضه. قال وفي الباب عن ابن عباس وابن بحينة وجابر وأحمر بن جزء وميمونة وأبي حميد وأبي مسعود وأبي يسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازب بن عدي بن عميرة وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وأحمر بن جزء هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس، ولا نعرف لعبد الله بن أقرم الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن أقرم الخزاعي: إنما له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أرقم الزهري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كاتب أبي بكر الصديق. باب سنة هناد قال حدثنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفرش ذراعيه افتراش الكل. قال في الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس والبراء ولا يفترش ذراعيه فراش الكلب. قال في الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس والبراء وأبي حميد وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وما صفة بسط الكلب؟ يضع المرفقين على الأرض، يضع المرفقين ويبسط ذراعيه، هذا من بساط الكلب. والإنسان ينهى عن مشابهة الحيوان في الصلاة وخارج الصلاة أيضا، فمشابهة الحيوان لا تجوز. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن الإشارة باليدين حال التسليم مشابهة للخيل، وعن نقر كنقر الديكة. فالإنسان لا يتشبه بالحيوان سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. نعم.
قال: باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. قال عبد الله وقال معلى بن أسد قال حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. قال أبو عيسى وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل. وهذا أصح من حديث وهيب، وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه.
نعم. وما معنى وضع اليدين ونصب القدمين؟ يعني حال السجود يضع اليدين على الأرض وينصب القدمين، ينصب القدمين يعني يجعلهما قائمتين. نعم.
باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. قال في الباب عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه. قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
ما معنى قريبا من السواء؟ يعني يجعل قراءته مثل سجوده في وركوعه، فيكون ركوع سجود مثل القراءة في الطول، أم ماذا؟ قريبا من السواء. نعم. يعني إذا طرف القراءة طرف السجود بما يناسبه، وفي الركوع، وإذا خفف القراءة خفف السجود والركوع بما يناسبه، وليس أن يجعل الركوع قدر القراءة أو يجعل السجود قدر القراءة. نعم. وإنما يجعل صلاته على حد سواء، إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإذا قصر في القراءة قصر في الركوع والسجود. نعم. 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 الطول يعني. نعم.
باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء وهو غير كذوب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحني رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد.
قول حدثنا البراء وهو غير كذوب ليس معنى أن البراء كان متهما بالكذب وهو ينفي ذلك، وإنما هذا تأكيد ولفت نظر إلى العناية بالخبر، فإنه قد حدثنا البراء وهو غير كذوب أي خذوا بهذا الخبر ولا تشكوا فيه، هذا من باب التأكيد لا ليس من باب رفع تهمة. فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما يكذبون، الصحابة كلهم عدول. قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحني رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد. فدل هذا على أن المأموم لا ينتقل إلى السجود إلا إذا سجد الإمام، لا يشارك ولا يبادره بذلك كما يفعل بعض الناس اليوم يكاد يسجد قبل الإمام، إذا انتظر الإمام في اعتدال من الركوع قليلا فإن بعض الناس يحاول هو إلى السجود، وهذا خلاف السنة. فإن المأموم مع الإمام له حالات في المتابعة، أن يساويه وهذا ممنوع، أن يسبقه وهذا ممنوع، أن يتأخر عنه وهذا ممنوع، هذه ثلاثة ممنوعة. والمشروع أن يتابعه، المشروع أن يتابعه. ما معنى أن يتابعه؟ يعني إذا ركع ركع وإذا سجد سجد وهكذا لا يتأخر عنه. ما الفرق بين المتابعة والتأخير؟ كل منهما يفعله خلف الإمام، لكن التأخير يتأخر عن الإمام، أما المتابعة يتبع إمامه، فلا يكون فرق بين فعل إمامي وفعله إلا أن يفعل هذا ثم يتبعه الآخر، يفعل الإمام ثم يتبعه المأموم. كبر فكبروا، ركع فاركعوا، رفع فارفعوا. نعم نعم نعم، هذا الأقرب، هذا أقرب مذكور يعود على البراء. نعم، كثير جدا من الحديث في هذا السياق، الصحابة ينفون عن أنفسهم الكذب أو ينفع عن غيرهم الكذب من باب التأكيد. نعم، مثل إذا كان ابن مسعود يقول هذا في النبي وهو الصادق المصدوق، يعني نعم، إذا أرادوا تأكيد الخبر، إذا أرادوا لفت النظر إليه. نعم.
قالوا في الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح، وبه يقول أهل العلم إن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع، لا يركعون إلا بعض ركوعه ولا يرفعون إلا بعض رفعه، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. باب ما جاء في كراهية الإيقاع بين السجدتين. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، فلا تقع بين السجدتين. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. قالوا في الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم.
وما معنى الإقعاء؟ أن يجعل اليدين بين الرجلين، يعني ينصب القدمين ويجلس على الإليتين. نعم، إنما إذا جلس عليهما نصبهما جلس عليهما فقد ثبت بين السجدتين، حديث ابن عباس، ولو فعل ذلك أحيانا لا بأس. نعم.
باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال هي السنة، فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإقعاء بأسا، وهو قول بعض أهل الكوفة من أهل الفقه والعلم قال وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين.
والذي يظهر أنه يفرق بين إقعاء وإقعاء، هناك إقعاء ممنوع وهو أن يجعل الإليتين بين القدمين فهذا الممنوع، هناك إقعاء جائز وهو أن يجلس على القدمين على القدمين، فإذا جلس على القدمين هذا لا بأس به، وإما بينهما هذا لا يجوز. نعم. أو كذلك يحمل الممنوع أيضا على صفة، وإما إذا نصب الساقين ليس القدمين، نصب الساقين رفعهما ثم مكن مخالته من الأرض فهذا أيضا ممنوع. أما أن يجلس على القدمين على العقبين أن يجلس على ذلك فهذا لا بأس به أن يفعل بين السجدتين، لا في التشهد، ليس في التشهد، وإنما يفعل هذا بين السجدتين، ولو فعله أحيانا فإذا فعله أحيانا لا بأس ولا يداوم عليه، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الافتراش بين السجدتين وفي التشهد. نعم.
باب ما يقول بين السجدتين.
تكلم الشارح عندكم تكلم في شيء في هذا تكلم قال ايه يعني فرق بين إقعاء وإقعاء. نعم.
باب ما يقول بين السجدتين. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وهكذا روي عن علي رضي الله عنه وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع، وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا.
والمجزي من ذلك أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، لو قال ذلك فقد أتى بالواجب، وإن زاد على ذلك فهو مستحب. نعم.
باب ما جاء في الاعتماد في السجود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال استعينوا بالركب.
هذا ضعيف.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان، وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن نعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء صح من رواية الليث. باب ما جاء كيف النهوض من السجود. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال أبو عيسى حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا ومالك يكنى أبا سليمان.
نعم. هذا دليل على مشروعية جلسة الاستراحة. مالك يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته يعني في الركعة الأولى وفي الثالثة لم ينهض حتى يستوي جالسا. وجاء في الصحيحين هذا أنه صلى أيضا بقوم تلك الصلاة وقال أصلي بكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم. وهذه ثابتة وهي السنة، خلافا لمن قال لما فعلها النبي عند الكبر الحاجة، لأن مالك قدم على النبي في آخر حياته. نعم. والصحيح أنها سنة وعليها عمل بعض أهل العلم. نعم.
باب منه أيضا. قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل الحديث قال ويقال خالد بن إياس أيضا. وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبي صالح.
والحديث ضعيف لكن العمل على هذا أنه ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه يعني لا يرفع مقعدته فيقوم يرفع مقعدته ثم اليدين ثم الرجلين وإنما ينهض على صدور القدمين ينهض على صدور يرفع اليدين ثم يجعل ذلك على الفخذين وينهض هكذا وينهض هكذا ينهض على صدور القدمين. طبعا هذا هو الأصل. أما إذا كان الرجل ضعيفا لا يقوى على ذلك وفعل أي صفة من هذه الصفات لضعفه فلا بأس. نعم.
قال أبو صالح اسمه نبهان وهو مدني. قال باب ما جاء في التشهد. قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال في الباب عن ابن عمر وجابر أبي موسى وعائشة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ونعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن خصيف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال عليك بتشهد ابن مسعود.
نعم وهذا لا يصح.
قال باب منه أيضا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول
كما يعلمنا القرآن فدل هذا على أنه لا يروى بالمعنى بل لابد من ألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما أنك لا تغير في ألفاظ القرآن لا تغير في ألفاظ التشهد ويلحق بذلك كل الأذكار التعبدية فالأذكار التي تتعبد بلفظها لا تروى بالمعنى لا تروى بالمعنى. نعم
فكان
حتى عندي من يقول برواية الحديث بالمعنى إنما يستثني منها ما تعبد بلفظه دليل ذلك حديث البراء لما علمه النبي ذكر النوم ثم قال وبنبيك الذي أرسلت فقال البراء وقد أعده وبرسولك الذي أرسلت فقال النبي وبنبيك الذي أرسلت. نعم.
قال فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الليث بن سعد وروى أيمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في التشهد.
المهم أن يصح حديث في ذلك إذا صح الحديث سواء أخذت بتشهد ابن مسعود أو تشهد ابن عباس والحديثان صحيحان والحديثان صحيحان. نعم.
باب
ولو نوعت بينهما فعلى القاعدة المعروفة في تنوع أيضا الأذكار إذا كانت صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تفعل هذا طار وتفعل هذا طار. نعم. لأنه عمل بالسنة هذه من ناحية بكل السنة والثاني لأنه أحضر للقلب. نعم. كيف أين حد جاب؟ نعم هو قال غير محفوظ لكن هو لم يذكر لفظه هنا لكن إشارة يعني إلى ما ورد من ذلك. نعم.
باب ما جاء أنه يخفي التشهد. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من السنة أن يخفي التشهد. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم.
ما معنى يخفي؟ يعني يخفى سر.
باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن ابن حجر قال قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليمنى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، هو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك. قال باب منه أيضا قال حدثنا بن دار محمد بن بشار.
وهذا كله محمول على التشهد الأوسط. هذا محمول على التشهد الأوسط. نعم. وأما في التشهد الأخير فقد جاء في الحديث الصحيح أنه يتورك. نعم.
قال حدثنا بن دار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان المدني قال حدثني عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني لتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه يعني السبابة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، وبه يقول بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يقعد في التشهد الآخر على وركه واحتجوا بحديث أبو حميد قالوا يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى.
نعم.
باب ما جاء في الإشارة في التشهد.
قال هنا قالوا يقعد في التشهد الآخر على وركه، فجب حديث أبو حميد قالوا يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى، معناه إيه؟ التفريق بين التشهد الأخير والتشهد الأوسط. نعم. ففي الأوسط يجلس على اليسرى يفترش، وفي الأخير يتورك، وهذا أصح الأقوال في هذا. والبعض يرى التورك في الاثنين والبعض يرى الافتراش في الاثنين، والصحيح أنه يفرق بين التشهد الأوسط والأخير. وكذلك التشهد الأخير إذا كان من ركعتين فإنه يفترش ولا يتورك، ولا يتورك لثبوت ذلك أيضا أنه كان يفعل ذلك في كل ركعتين. نعم.
باب ما جاء في الإشارة في التشهد. قال حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. قالوا في الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وابي هريرة وابو حميد ووائل بن حجر رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عبيد الله بن عمر الا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الاشارة في التشهد وهو قول اصحابنا
وهو الذي دل عليه الدليل. نعم.
باب ما جاء في التسليم في الصلاة.
فلا يختلفون في الإشارة، إنما جاء كلامهم في التحريك مع الإشارة، التحريك مع الإشارة، والصحيح الاقتصار على الإشارة. نعم.
باب ما جاء في التسليم في الصلاة. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. قال في الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وأبي سعيد وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ونمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال باب منه أيضا. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. قال في الباب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أبو عيسى وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح. قال محمد وقال أحمد بن حنبل كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلب اسمه. قال أبو عيسى وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة وصح روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين.
نعم يعني حديث عائشة الأشبه أنه منكر كما قال محمد بن إسماعيل زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق أنه أشبه أصح، لكن ورد عن بعض الصحابة الاقتصار على تسليمة واحدة ولا نظن بالصحابة يفعلون هذا إلا لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا فإن فعل الإنسان ذلك بعض الأحيان فلا بأس، لكن أكثر الحديث كما قال الترمذي وأصح الرواية عن النبي تسليمتان وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم فلو فعل ذلك أحيانا فلا بأس. نعم السعنة شيء يعني من الأثار اللي هي وقفت على الصحابة صح عن عائشة وغيرها. نعم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مختصر على التسليمة الواحدة، ومثل هذا لا يكون باجتهاد، مثل هذا يكون برؤية. نعم.
باب ما جاء أن حذف السلام سنة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك وهقل ابن زياد عن الأوزعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حذف السلام سنة. قال علي بن حجر قال عبد الله بن المبارك يعني ألا يمده مدا.
هذا معنى حذف السلام. حذف السلام ليس معناه ترك التسليم، وإنما الحذف يعني السرعة ما يمد، يعني ما يقول السلام عليكم ورحمة الله هكذا، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا معنى الحذف يعني يترك المد. نعم اي نعم هذا منهي عنه لانه يفرق بين التكبيرات وبغير دليل. نعم قال لكن لو كان يفعل ذلك في كل التكبيرات على اعتبار يعني يرتل التكبير الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر فانه لا يخص واحده بدون الاخرى وانما يفعل هذا في كل فلا يعطى الحكم. لكن لو هو يقول الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله أكبر لا هذا ممنوع. يعني أفيقوا أيها النائمون فإن هذا جلوس. نعم طيب لو أنه ضحك على الناس سهى في صلاته فقال في الركعة الثالثة الله أكبر هل يقول له ليس هذا الموضع أنت أخطأ؟ نعم قد هذا يلبس على الناس لأنهم اعتادوا أنه إذا أطال التكبير معناه جلوس فقد يسهو في الثالثة مثلا ماذا يصنع. نعم كتب تعمل كده خالف يعني.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم والسلام جزم. وهقل يقال كان كاتب الأوزاعي. باب ما يقول إذا سلم من الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم.
إذا سلم ولا عينك لا يقعد على رسول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد ولا إذا سلم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
ما معنى لا يقعد؟ يعني لا يقعد متجها إلى القبلة إلا بهذا المقدار. فالسنة أن الإنسان الإمام إذا سلم لا يلتفت مباشرة، وإنما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وجهته إلى القبلة، ثم بعد ذلك يلتفت إلى الناس يمينا أو شمالا. نعم. لا، المأموم لا يجر في أي شيء من الصلاة، لا تكبير ولا تسليم. نعم، هذا أصل التسليم، لكن ليس الجهر بجهر. هذا أصل التسليم، هذا أصل التسليم، وليس تسليما يسلم على من يمينه، يعني يتجه بسلامه إلى اليمين ويتجه بسلامه إلى الشمال، وقيل إلى الملائكة وقيل إلى إخوانه، لكن لا يشرع الرد. يعني ما يشرع، حتى لو قلنا إلى إخوانه يعني جهة أخيه، فإن هذا لا يشرع فيه الرد، وبالتالي لا يكون للجهر فائدة. يعني ما يشرع الرد، ما تقول أنت وعليك السلام وأقول أنا وعليك السلام وهكذا. نعم، أيا كان التأويل، يعني حتى لو أن التأويل يسلم على أخيه.
قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وأبو معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد نحوه، وقال: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال في الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وابي سعيد وابو هريرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى خالد الحذاء هذا الحديث من حديث عائشة عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروي عنه أنه كان يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله 3 مرات، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله. باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيسة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله. قال في الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن، وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره. وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره.
يعني الأمر في ذلك فيه سعة، ينصرف جهة اليمين أو جهة الشمال. نعم.
باب ما جاء في وصف الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن علي بن يحيى عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن خلاد بن رافع الزرقي عن جده عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه: إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل. قال: فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل. ففعل ذلك مرتين أو 3، كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل. فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل، فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال: أجل.
نعم، هذا شأن الجاهل إذا طلب، إذا وقع في مثل هذا، أن يطلب العلم وأن يرفع الجهالة عن نفسه. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لما كرر ذلك مرارا 3 مرات ومع ذلك النبي يقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكان بإمكان النبي أن يعلمه في أول مرة، لكن كأنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم أنه سوف يصلي نفس الصلاة، أراد النبي أن يشد انتباهه وأن يلفت نظره ونظر أصحابه أيضا إلى العناية بهذا الأمر وإلى التركيز فيما سيمليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعده. نعم. ولم يرد أن في رواية أن الرجل إنما كان ينثني ويلتوي وما أدري مثل ما يقول رسلان، فجاء الرجل يعني يصور الصورة عابس. معك يا محمد؟ محمد البخاري فين محمد؟ نعم. فقال: فجعل يلتوي وينثوي ويقوم ويقعد وكذا، ثم جاء بوضوء يزعم أو زعم، يعني كأنه كمان الوضوء كمان فرط في هذه الزيادة من عند رسام، ما أدري، هي جاءت في بعض الروايات إنه ما كان يحسن وضوء أيضا وكذا، حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تعبير سيء عن الصحابي رضي الله عنه في هذا، فما كان يعبث، إنما صلى صلاة يراها جائزة وعظم الصلاة، لكنه لا يدري صفة الصلاة المشروعة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. الله أكبر، هذا قمة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قمة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس شأن واحد يعبث في صلاته، ليس شأن هذا واحد يعبث في صلاته، ينثني ويلتوي ويقوم ويقعد ويبين صورة واحد متلاعب تراه أمامك يفعل هذا، يعني لا يلتفت إلى الصلاة، إنما هو التواءات وانثناءات وقيام وقعود وهكذا، بل حتى وضوء ما أحسنه. شوف كده عندك رواية ويمكن جد. أيوة كلام أبا. نعم. يقول رسلان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد أي ابن رافع فصلى في حضرته، فقام وقعد وانثنى وتلوى، فقام وقعد وانثنى وتلوى، يعني واحد بيعبث في صلاته، ثم سلم وجلس، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقام الرجل فصلى كآيات التي صلى عليها قبل، ثم خرج فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقام الرجل فصلى كهيئته إلى أن قال: والرجل جعل على جسده ماء وضوء بزعمه، ثم قصد المسجد ثم دخل فصلى في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما أدري كلمة في حضرة الرسول ديت، يعني يكررها في حضرة، صحيح أنه ممكن الإنسان يقصد بالمعنى يعني في حضور الرسول، لكن حضرة ديت إنما يعتادها الصوفية دائما كلمة حضرة الرسول ديت. نعم. أو في تعظيم الشخص لشخص، يقول حضرة فلان حضرة فلان. نعم، لكن عموما كجهة لغوية جائزة. قال: والرجل جعل على جسده ماء وضوء بزعمه، يعني هذا تعدى الأمر إلى الوضوء أيضا. هل ورد في بعض الروايات أن هذا الرجل ما كان يحسن وضوء وأنه قام وقعد وانثنى وتلوى هكذا، يعني قام وقعد وانثنى وتلوى هكذا يعبر عن الصحابي؟ هل ورد في الروايات هذا أنه قام وقعد وانثنى وتلوى؟ يعني وانثنى وتلوى يعني قام وقعد، يعني ما ركع سجد، أو ركع ركوعا باطلا سجد سجودا باطلا وهكذا. وانثنى وتلوى شأن العابثين، والرجل جعل على جسده ماء وضوء بزعمه، يعني كأنما أبطل وضوءه لأنه ما أتقنه، لما رش على جسده الماء رشا، أو وضع الماء من غير إتقان للوضوء، يعني ما أحسن الوضوء، يعني وضوء باطل، فقط وضع الماء على، يعني إذن فما وضوءه وضع ماء وفقط، وما صلاته قام وقعد وانثنى وتلو. نعم نعم.
قال فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم اعتدل قائما، ثم اسجد فاعتدل.
هذا ليس معناه أن الفاتحة ليست تجب في هذا، إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله كبير. الآن تحفظ قرآن اقرأ، فلم تحفظ قرآن فلا تفوت الصلاة، احمد الله عز وجل وكبره وهلله حتى تحفظ القرآن، حتى تحفظ الفاتحة. ولهذا إذا أسلم الواحد ولم يحفظ الفاتحة في الصلاة ويؤمر بفريضة الوقت ويسبح ويكبر مكان قراءة الفاتحة حتى يحفظها، ليس معنى أن الإنسان يستعيض عن الفاتحة بالتسبيح والتكبير مطلقا، ولكن لمن عجز أن يحفظها، لمن عجز أن يأتي بها. ولهذا لو كان في الوقت يستطيع أن يتعلم في 10 دقائق في ربع ساعة فإنه لا يصلي حتى يتعلم الفاتحة، لكن إن كان يصعب عليه هذا ويخرج وقتها، أو كان رجلا أعجميا إنجليزي فرنسي يأخذ هذا منه أيام حتى يحفظ الفاتحة، فإنه يسبح، نقول قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر بقدر الفاتحة. نعم نعم.
توضأ كما أمرك الله، وهذا في مقام التعليم، هل يصلح صارف للأمر أن يصلح من استنشاق الوضوء؟
إن النبي إيه؟
استنشاق الإنسان أمر باستنشاق الوضوء.
باستنشاق؟
نعم. إذا وضعت في ثلاثة كان فيه ماء، فهذا الحديث يصلح صارف للأمر عن الاستنشاق؟ توضأ كما أمرك الله، والله لم يذكر مضمضة ولا استنشاق.
كيف لم يذكر مضمضة؟ ما هو الوضوء؟
الآية اللي بتصل محالة ولا آية؟
أيهما هو؟ نعم، هو حجة من يرمى مضمضة استنشاق على أنهما داخلان في الوجه، ليس بعيدا عن الوجه، ما هو داخل في الوجه، فإذا كما أمر الله في القرآن، ما هو القرآن فيه الوجه، والوجه يدخل فيه الوجه المضمضة والاستنشاق. نعم. لا، حجة من يقول بالوجه والكفين يدخلون في الوجه أن لهما حكم الداخل لا حكم الخارج. نعم. نعم.
هو شكلنا في المضمضة والاستنشاق لا يكون من خارج لكن ليس من الوجه، الوجه يحصل بين المواجهات.
خلاص احنا بسطنا من الكلام قبل، نقول هذه حجة من يقول بدخول المضمضة والاستنشاق، وإلا من أهل العلم من يرى أنهما سنة لا يدخلان. نعم.
قال ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم قم، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال وكان هذا أهون عليهم من الأول، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. قال في الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث رفاعة بن رافع حديث حسن، وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك 3 مرار. فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر فيه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح، وسعيد المقبوري قد سمع من أبي هريرة رضي الله عنه وروى عن أبيه وعن أبي هريرة. وأبو سعيد المقبوري اسمه كيسان، وسعيد المقبوري يكنى أبا سعد، وكيسان عبد كان مكاتبا لبعضهم. قال باب منه. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبو حميد بن الساعدي رضي الله عنه قال سمعته ووفي عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة ابن ربعي يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال بلى. قالوا فأعرض. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحازي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع.
هذا من أدق الحديث التي وصفت صلاته صلى الله عليه وسلم حديث أبو حميد السعيد.
فإذا أراد
إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. نعم.
فإذا أراد أن يركع
اليدين حتى يحاذي منكبين عند تكبيرة الإحرام وأن التكبير هذا يكون من اعتدال. لم يرفع النبي لم يكبر النبي تكبيرة الإحرام حال قعود أو حال قيام وإنما كان إذا اعتدل قائما يعتدل قائما أولا ثم يكبر ويحاذي بما منكبيه وهذه السنة. نعم.
فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه
يعني نفس الصفة الأولى في رفع اليدين فهذا في إثبات رفع اليدين عند الركوع. نعم.
ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه
يعني اعتدل في ركوعه فلم يصوب رأسه ولم يقنع يعني لا رفع رأسه ولا خفضه فوق زيادة لا رفعه ولا خفضه وإنما جعل رأسه بحذاء ظهره معتدلا. نعم.
ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده
ليس بين فخذيه ثم وضع يديه على ركبتيه. نعم.
ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم
ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ورفع يديه كحال الركوع إرادة الركوع. نعم.
واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم أهوى إلى الأرض ساجدا
أين وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. هذا نعتبره من أقوى الحديث صراحة تصريحا في عدم ورود هذا لأنه قال وهو غاية في الدقة انظر الآن يرفع يديه حذ والمنكبين ما اكتفى أبو حميد أن يقول يرفع يديه وكبر إنما بدقة وبعدين لما وصف الركوع ذكر وضع اليدين أيضا قال على الركبتين يبقى حال تكبير الإحرام حال تكبير الانتقال حال الركوع. طيب ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه يعني كالأولى واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ما قال شوف حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا لو كان النبي قد وضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر هنا تذكره أبو حميد كما ذكر يرفع يديه حذو منكبيه ولا ذكره كما ذكر في حال الركوع ثم يضع يديه على ركبتيه ولا ذكرهما هنا أنه عاد فوضع اليدين على الصدر كما وضعهما في أول وضعه. نعم. نعم. لكن في حديث آخر ذكر جاء في الحديث الأخرى لكن هذا لم يأتي في الحديث الأخرى. نعم. لأن هنا ما ذكر أصلا ما ذكر القراءة وما ذكر قال إذا قام إلى الصلاة إذا قام ورفع يديه ثم يحاذي بمنكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بمنكبيه ذكر حركة اليدين لكن ما ذكر حتى القراءة يعني هو مو بس ترك وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر حال القراءة ما ذكر القراءة نفسها لكن جاء في الأحاديث الأخرى ذلك. نعم.
قال ثم أهوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافع عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم أهوى ثم أهوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم ركع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما.
حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. إذا قام من السجدتين, إذا قام من السجدتين يعني من إيه؟ من الركعتين. فأين الرفع حال جلوسه؟ إنما الرفع إذا قام, إذا قام من السجدتين. لم يقل إذا كبر حتى يقول قائل أنه قد يكبر وهو جالس, مع أن التكبير هو جالس ليس تكبير انتقال, لأنه إذا جالس للتشهد هل يكبر إذا نهض فيكون تكبيره بين الركوع بين القعود والقيام, ولا يكون وهو قاعد, يكون بينهما, يكون بينهما. فإذا قام من الركعتين من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ما أدري الشيخ الألباني يعتمد على أي حديث في هذا في الرفع من قعود. كما في رفع عند القراءة الذي يظهر في حديث أبي حميد لمن يتأمله من أوله إلى آخره يرى وصف الهيئات وليس يستوعب كل ما في الصلاة, فأنه قال رب اغفر لي بين السجدتين, قرأ الفاتحة, قرأ سورة. فإن أبا حميد هنا ذكر الهيئات ما يتعلق بالهيئات, قال يعني واحد من أول صلاة أنا أعلمكم بساطة. طيب قال إذا قام من الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه, فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه, ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه وكذا, ثم قال سمع الله من حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عضو إلى آخره ومتوركا في آخر الصلاة. كل هذا في الهيئات, كل هذا في الهيئات. ولم يرد أبو حميد أن يستوعب كل ما جاء في الصلاة من ذكر وهيئة, ولما يطرق القراءة التي هي أساس, التي هي أساس فين؟ أيوه في بعض الطرق, نعم, وفي بعض الطرق أيضا في أبي حميد ذكر وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام. في بعض الطرق وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام. فهنا قال, هنا قال احنا ليس بالشأن أن يستوعب كل شيء. الشأن الآن هو ماذا؟ هو أنه أثبت هنا الرفع إذا قام من السجدتين, حتى إذا قام من السجدتين كبر. ما علاقة هذا بما بقول أنه لم يستوعب كلام هذا؟ لو ترك أبو حميد شيئا وأنت تريد أن تثبته فتثبته من الأحاديث الأخرى, هذا نعم معك. أين بقى؟ أنه إيه؟ أنه إيه؟ أنه ماذا؟ نحن نتكلم الآن على رفع اليدين, نتكلم الآن على رفع اليدين من قعود بعد التشهد. يضاع من قعود, من قعود كيف التكبيرات؟ اولا هو ما يكبر من قعود, هو ما يكبر من قعود اصلا, التكبير ما يكون من قعود, التكبير عند الانتقال.
Thank you.
حتى لو قلنا بهذا مع أنه لم يصح، لكن حتى لو قلنا بهذا أنه يرفع أنه كل تكبير، فإن التكبير متى موضعه؟ متى موضعه؟ موضعه الانتقال، ليس موضعه هو القاعد. فمن أين أتى به القاعد؟ الشيخ قال إيه؟ نعم نعم في لا هذا فيه تعسف، هذا فيه تعسف، هذا فيه تعسف، هذا فيه تعسف، يعني أراد أن يسلك الرفع في القعود واخد بالك، فقال هذا يكون قبل ماذا؟ انه يجوز التكبير رفع يدين قبل واثناء وبعد، فهذا تسليك ضعيف. نعم نعم لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما قلنا في تكبيرة الانتقال كبر في ركن أبدا، في محل أبدا، إنما بين التكبيرات. نعم ولا يفعل ذلك في السجود، هو قد يقول لا يفعل هذا في السجود، لكن هنا أوضحنا لكم حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع عليه. نعم 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 ما شاء الله.
قال حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك
كما صنع حين افتتح الصلاة. أظن هذه الصيغة يعني مقيدة بالسلاسل، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. نعم نعم
كان لا
يرفع يديه شيء من الصلاة. نعم عند أبي داود وهو جاد. نعم نعم ثم صنع كذلك.
قال ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته آخر أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم.
نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال معنى قوله ورفع يديه إذا قام من السجدتين يعني قام من ركعتين. قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال الحلواني وسلمة بن شبيب وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة ابن ربعي فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف. قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وزاد أبو عاصم الضحاك ابن مخلد في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف. قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب نكتفي بهذا القدر لان عندنا سفر اليوم، ونقف عند باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح. هذا السائل يسأل يقول هل يجوز لطبيب الامتياز أن يمارس المهنة في عيادة أو في مستشفى خاصة دون تصريح الحكومة؟ لا ما يصح، يتبع النظام، يتبع القانون الموجود، لأن القانون الموجود مبنى على مصالح وضرء مفاسد. يقول ما حكم إزالة الشعر بين الحاجبين للمرأة؟ إذا كان الحاجب متصلا اتصالا واحدا، إذا كان الحاجبان متصلين اتصالا واحدا لا فرق، فلا بأس بالتفريق بينهما، أن تأخذ المرأة بالقدر الذي تفرق بينهما. أما إذا كانت تريد أن تزيل شعرا بين الحاجبين هو خفيف فترك ذلك أولى، لكن على كل الممنوع هو أخذ شعر الحاجبين، فإن استطعت أن تتقن هذه المسألة أن تأخذ الشعر التي تكون بين الحاجبين فلا بأس، لكن ترك ذلك أولى، ما لم يتصل الحاجبان اتصالا يشوه المنظر فلا بأس في الفصل بينهما، الفصل تفصل بينهما بما لا يكون من هذا الحاجب ولا من هذا الحاجب. نعم. بعض إخوانا يقول يعني فائدة في شعبة، يقول ابن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم في العلل وشعبة ربما أخطأ في أسماء الرجال ولا ندري هذا منه أم لا، وقال أبو حاتم خطأ وشعبة أكثر في أسماء الرجال، وقال الدارقطني وكان شعبة رحمه الله يغلط في أسماء الرجال لانشغالي بحفظ المتن، وقال عجل في الثقات تقي الحديث نقي الحديث كان يخطئ في أسماء الرجال، قال أحمد كان غلط شعبة في أسماء الرجال، وهذا باب يعني يحصل فيه مسامحة، وهذا بالقياس بالنسبة يعني لكثرة ما روى ذكر، وإلا هو رحمه الله تعالى كان من أثبت الناس في هذا الباب. نعم. طيب عندنا درس اليوم إن شاء الله في المنزلة بإذن الله ظهرا. أيوة نسينا سؤال، كيف يرفع من كل قيام؟ يعني من كل قيام والربيع لم يرد إلا بس في الأولى والثالثة، إذا قام إلى الثالثة في الأولى وإذا قام إلى الثالثة.